بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول مسألة النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها، وقد ذكرنا فيما مضى أن المسألة ذات أقوال ثلاثة. الأول ما اختاره صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة من البناء على المنع مطلقا، والثاني ما اختاره الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية من البناء على الجواز مطلقا، والثالث التفصيل بين النظرة الأولى وغيرها، فيجوز في الأولى ولا يجوز في الثانية. طبعا كلامنا في النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها بدون تلذذ وريبة، أما النظر إلى ذلك بتلذذ وريبة فإنه مفروغ عن كونه ممنوعا ومحرما، فلا حاجة للحديث عنه. قلنا بأن مقتضى الأصل العملي البناء على جواز النظر، وبالتالي لا بد من رفع اليد عن مقتضى الأصل للقائلين بالمنع، أما القائلون بالجواز فإنهم في راحة، فإن الأصل العملي يكفيهم للبناء على جواز النظر. القائلون بعدم جواز النظر مطلقا هم الذين يحتاجون إقامة الأدلة الإجتهادية الموجبة لرفع اليد عن الأصل العملي، وإلا فلا. بالتالي لا بد من ملاحظة ما يمكن الاستناد إليه لإثبات المانع. طبعا يستدل القائلون بعدم جواز النظر إلى الوجه والكفين مطلقان بأدلة ثلاثة: الدليل الأول الكتاب العزيز، والدليل الثاني السنة المباركة، والدليل الثالث إما سيرة المتشرعة أو الارتكاز أو الإجماع والاتفاق. هذا فاتنا أن نبوب به البحث في الجلسة الماضية. حديثنا فعلا عن هذه الأدلة على كل حدة. تعرضنا في البحث وقلنا أيضا نقطة حتى لا تفوت، قلنا فيما مضى بأن أدلة القائلين بالمنع مطلقان تكون بمثابة المقتضي، يعني لا يمكن أن يرتب عليها الأثار إلا بعد فقدان المانع، وهذا يستدعي النظر في أدلة القائلين بالجواز، فإن صلحت أدلة القائلين بالجواز سوف تكون مانعا من دلالة الأدلة الدالة على القول بالمانع، وستكون موجبة للتصرف في ظهورها بحملها على الكراهة مثلا. ما لم تتم أدلة القائلين على الجواز سيكون دليل القائلين بالمنع محكما ويوجب الالتزام بمفاده. من هنا نحتاج أن نبحث في أدلة المانعين، ثم بعد ذلك نبحث عن أدلة المجوزين. وإن شئت عبر يا سيد يوسف، تارة يكون الحديث في المقتضي وتارة يكون الحديث في المانع. نبدأ بالحديث عن المقتضي، وهو يمثل أدلة القائلين بعدم جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها من دون تلذذ وريبة. قلنا الأدلة ثلاثة: الكتاب زاده الله عزة وشرفا، السنة المباركة، ثم بعد ذلك دعوى الاتفاق أو الإجماع أو ارتكاز المتشرعة. قدمنا الحديث في الجلسة الماضية بالإشارة إلى بعض آيات الكتاب الكريم زاده الله عزة وشرفا، واصل الاستدلال بذكر ما تبقى عندنا في المقام من آيات. طبعا وصل بنا الكلام إلى الحديث عن قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قرب الاستدلال بهذه الآية على وجوب ستر الوجه واليدين وعدم جواز النظر إليهما بلحاظ أن إدناء الجلباب وإرخاء يلازم ستر الوجه، والمراد بيدنين يعني إلى جانب وجوههن، فتكون النتيجة حينئذ إسدال الجلباب على الوجه بالنسبة إلى المرأة، فيفيد وجوب تغطية المرأة وجهها يعني عدم جواز النظر إليه. هكذا قربت دلالة الآية القرآنية. لكن يمنعنا من القبول بالاستدلال بالآية القرآنية أمران. الأمر الأول ما أشار له الشيخ الطبرسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مجمع البيان من علة الأمر بإدناء الجلباب، أو الغرض من إدناء الجلباب في الآية القرآنية. التفتوا معي، أقول ببيان مني: من المحتمل جدا، طبعا أصل الكلام أو مضمونه موجود في كلام الشيخ الطبرسي قدس الله تربته الطاهرة في المجمع في تفسير هذه الآية، من أراد فليرجع إلى المجلد الرابع صفحة 370. أقول ببيان مني: من المحتمل جدا أن يكون الغرض من إدناء الجلباب، سواء فسرنا الإدناء بأنه الاقتراب أم فسرناه بشيء آخر، أن يكون الغرض من أن لا تخرج المرأة من البيت من دون الجلباب، فيدنين يعني بمعنى الاقتراب فلا تخرج. أما لو فسرنا بأن المقصود من الإدناء هو التستر، فيكون الغرض منه عبارة عن تمييز الحرة عن الأمة، فقد كان المنافقون يمازحون الإماء في الطرقات حتى لا يتجاوز المنافقون فيمازحون واحدة من الحرائر، مبررين ذلك بأنهم حسبوها أمة، لذلك أعطى الشارع المقدس ما يوجب التمييز بين الأمة والحرة، فأمرت النساء الحرائر بلبس الجلباب. فما كان الغرض من لبس الجلباب إذن؟ عملية تغطية الوجه أو عملية ستر الوجه أو عمليات، وإنما كان الغرض أن تتميز الحرة من الأمة، ومع إحراز هذا الغرض أو لا أقل احتمال أن يكون الغرض من الأمر بلبس الجلباب هذا المعنى، لن يكون للآية القرآنية دلالة أو ظهور في المدعى. عليه يتحقق إدناء الجلباب بستر الحرة رأسها وصدرها مقابل الإماء اللاتي كن يخرجن كاشفات الرؤوس والجيوب، وهذا لا يتوقف على ستر الوجه والكفين، فمع وجود هذا الاحتمال سوف يبطل الاستدلال بالآية. ويساعد على ما ذكرت، أو قل يؤيد ما ذكرت، ما نقل في سيرة الرجل الثاني. المنقول في سيرة الرجل الثاني أنه رأى أمة متقنعة فضربها، لماذا؟ بدعوى حتى لا تكون مشابهة للحرة. فهذا يشير إلى أن المتعارف أو المعتبر أن تكون المرأة الحرة مقنعة في مقابل المرأة الأمة التي لا تكون كذلك، فإذا ده جانب لا بد من الالتفات إليه. إذن النتيجة: غرض الاستدلال من الآية القرآنية أو غرض الإدناء من الآية القرآنية هو التمييز، مع وجود هذا الاحتمال لا مجال لتقريب دلالة الآية، ده أولا. ثانيا، قد يقول أحدكم: لا محذور، من أن نلتزم بأن يكون الغرض في الآية القرآنية عبارة عن تمييز الحرة عن الأمة، لا مانع، ومع ذلك نلتزم بدلالة الآية القرآنية على لزوم ستر الوجه بالتقريب الذي قد سمعت قلت هذا التقريب ممنوع. لماذا؟ لأن التعبير الوارد في الآية الشريفة بالإدناء لا ينسجم مع دلالتها على وجوب ستر الوجه والكفين. لماذا؟ تفتوا، أقول حقيقة الإدناء لا تشمل تغطية الوجه، إذ أن المقصود من الإدناء هو عبارة عن تغطية الرأس إلى بدء الناصية حتى يستر الشعر والرأس جميعا، وهذا لا علاقة له بالوجه من قريب أو بعيد. نعم، لو ورد التعبير في الآية القرآنية بالإرخاء مثلا هكذا جاءت الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يرخين عليهن من جلابيبهن، فإن التعبير بالإرخاء وليس الإدناء، التعبير بالإرخاء له ظهور في لزوم تغطية الوجه، لأن الظاهر أن المقصود من الإرخاء عبارة عن الإسدال إلى الذاقن، أما الإدناء لا، الإدناء إلى منطقة الناصية، فبالتالي لا يكون شاملا إلى تغطية الوجه، وعليه لا مجال لترتيب الأثر على دلالة الآية القرآنية. إلى هنا نكون قد استعرضنا الدليل الأول من أدلة القائلين بالمانع، وهو عبارة عن الكتاب العزيز. طبعا أكو عندنا آية قرآنية: ولا يبدين زينتهن، تمسك بها الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، راح أتركها لأن راح تكون مناقشة مستقلة للسيد الخوئي قدس سره بعد الانتهاء من الأدلة تامة. إذن الكتاب الكريم. انجي الآن للدليل الثاني، وهو عبارة عن الروايات. أولا راح أبدأ برواية الخثعمية التي أشرت لها في البحث الماضي، وقلت بأنها ضعيفة سندا ولم أعقب على دلالتها، راح أذكر الآن الدلالة، بقرأها من جديد. طبعا الرواية وقفت عليها موجودة في مستدرك الوسائل، أنا نقلتها في الدرس الماضي عن كتاب كنز العمال، طيب موجودة الرواية أيضا في كتاب مستدرك الوسائل لشيخنا المحدث النوري أعلى الله في الخلد مقامه لمن أراد أن يراجعها. الرواية في مستدرك الوسائل في الباب 80 من أبواب مقدمات النكاح الحديث السابع لمن أراد أن يراجع. بلي، أقرأ الرواية من جديد. من أن المرأة الخثعمية أتت رسول الله صلى الله عليه وآله بمنى في حجة الوداع تستفتيه، وكان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذ ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وجه الفضل عنها وقال: رجل شاب وامرأة شابة، أخاف أن يدخل الشيطان بينهما. ذكرنا في البحث الماضي أن هناك من منع دلالتها بأمرين وقد عرفت، الآن أعقب على الأمرين المانعين من الدلالة. أقول الجوابان المذكوران لمنع الدلالة خلاف الظاهر، ذلك أن صرف النبي محمد صلى الله عليه وآله وجه الفاضل عن النظر في وجه المرأة الخثعمية فعل في قوة القول المتضمن للنهي عن النظر إلى وجه المرأة الأجنبية. يعني النبي عندما صرف وجهه بهذه الكيفية واضح أن هذا التصرف الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله وإن كان فعلان لكنه في قوة قوله لا تنظر إليها، لأن فعل النبي صلى الله عليه وآله لابد أن يكون لغرض ولابد أن يكون مقصودا. أما ما جاء في ذيل الخبر من التعليل بالحذر من الشيطان فإنه لا يصلح لتقييد الإطلاق المستفاد من النص، بمعنى بعضهم قد يحمل الرواية المذكورة على ماذا؟ على ما إذا كان النظر مشتملا على التلذذ والريبة والشهوة، نقول اعتمادا على ما جاء في ذيل الرواية من خوف دخول الشيطان بينهما أو الحذر من دخول الشيطان بينهما، قلت بأن هذا التعليل الوارد في ذيل الرواية لا يصلح أن يكون مقيدا لإطلاق الرواية المتضمنة على الصرف النهي التي هي في قوة النهي مطلقا. لماذا؟ لأن هذا التعليل للمانع من أصل النظر خشية أن يؤدي إلى ارتكاب الحرام، فلا يمنع الشارع المقدس خصوص الحصة المحرمة، وإنما ينهى عن أصل النظر سدا للباب. إذن الرواية تامة الدلالة طبقا لهذا التقريب على المدعى، لكن يمنعنا من الاستناد إليها ما ذكرناه في البحث الماضي من أن الرواية ضعيفة السند، وهذا مانع من الاستناد. دفوم، الرواية فعل، والفعل كما قرأنا في الأصولي مجمل، لا يمكن الجزم بكونه ظاهرا في الحرمة أو في الاستحباب أو الكراهة، فبالتالي الفعل مجمل، ومع إجمال الفعل يصعب أن يرتب أثار. خب، أما لو بني على مدخلية الذيل في الاستدلال فواضح أن الرواية سوف تكون مختصة بحال وجود الريبة والتلذذ، كما يظهر ذلك مما نقله صاحب المستدرك أعلى الله في الخلد مقامه. أكمل الروايات، سأجيب الوسائل لحظة بس. أنا ما أدري وين حطيته، بس إن شاء الله أنا ناقل الروايات، إذا ما نقلناها قمنا ندورها بعد، ندورها بقرأ الروايات يعني إن شاء الله كاتبينها أنا. هذه رواية سعد الأسكاف في الوسائل المجلد 20 باب 104 من أبواب مقدمات النكاح حديث 4 عن أبي جعفر عليه السلام، نقلناها في أول البحوث إذا تتذكروا، استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر إليها وهي مقبلة، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان، فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره، فقال والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله ولأخبرنه، فأتاه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما هذا، فأخبره، فهبط جبرائيل عليه السلام بهذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. تقريب دلالة الآية القرآن، تقريب دلالة الرواية على أساس أن الحدث الذي قد وقع صاحبه نزول الآية القرآنية، فيكون مفاد الأمر المانع من النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وترتيب الأثار. لكن سمعت منا فيما مضى أن الرواية ضعيفة السند بسعد الأسكاف، وقد يعبر عنه بسعد بن طريف، فإنه ممن لم تثبت وثاقته. أيضا هي ضعيفة الدلالة، وذلك لعدم ظهور الخبر في لزوم ستر الوجه وحرمة النظر إليه، فإن الناس اشتمل أن النساء في تلك الفترة لم يكن ملتزمات بالحجاب الإسلامي. شلون؟ كن يخرجن مبديات لشيء من شعورهن، من تخلي الحجاب خلف أذنيها طبيعي جدا سوف يبدو شيء من شعرها وأعناقهن أيضا، وربما كنا يبدين شيئا من صدورهن بسبب الطريقة التي يتبعنها في عملية الحجاب. يقول عليه السلام: وكانت النساء يتقنعن خلف آذانهن. إذن النتيجة أن هذه الرواية لا تصلح كذلك للدلالة على المدعى وترتيب الأثر، فلا مناص من رفع اليد عنها. من الروايات التي يستند إليها ما أشار إليه غير واحد وقد اعتمدها في الدلالة على المدعى سيدنا قدس الله تربته الطاهرة في المباني، وهي عبارة عن النصوص الدالة على جواز النظر إلى وجه المرأة ويديها. المفروض نجيب الوسائل بس ما أدري وين حطيت أنا، سبحان الله. على أي حال، التي يريد التزويج بها، وقد جاءت هذه النصوص على نحو القضية الشرطية، فيكون مفهومها حينئذ عدم جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية ويديها إذا لم يكن مريدا التزويج بها. طبعا لما ترجع إلى الوسائل، إلى بالتحديد المجلد 20 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح، صفحة تقريبا 87 88 89، ستجدون صاحب الوسائل أعلى الله في الخلد مقامه عنوان بابا بعنوان جواز النظر إلى المرأة التي يريد الإنسان أن يتزوج بها، وذكر هناك مشكلة مو عند الكتاب، ما شايف إنه خليته. على أي حال، ذكر هناك زين تقريبا 5 أو 6 روايات في البين، الذي يصلح منها للدلالة على المقام روايتان. تأملوا هذه نقطة مهمة. صحيح ذكر صاحب الوسائل 5 أو 6 روايات، لكن التي يصلح منها للدلالة على المقام روايتان فقط. التفت يا أبو هاشم، بعض الروايات يسأل الإمام هل يجوز النظر للمرأة التي يريد الزواج بها؟ قال نعم، كلمت عن النظر. أو بعض الروايات الإمام عليه السلام ما يشير إلى ما ينظر إليه من المرأة التي يريد الزواج بها. ولذا ليست جميع الروايات المذكورة، 5 أو 6 روايات في هذا الباب، ليست جميعها صالحة للدلالة على المدعى، إنما الذي يصلح منها للدلالة على المدعى روايتان فقط، وهما التي سأنقل. الرواية الأولى وهي معتبرة هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري في الوسائل المجلد 20 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح، حديث 2 صفحة 88، عن أبي عبد الله، كلهم عن أبي عبد الله أو كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها. أملوا، لا بأس أن ينظر. قارنوا بين هذه الرواية وبين بقية روايات الباب، ستجدون ما ذكرته من أن الروايات ليست كلها على نفس المضمون، وبالتالي فقط دي الرواية والرواية التي بعد. لا بأس أن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها. خب، دلالتها واضحة بأنه إذا لم يرد الزواج بها لا يجوز له النظر إلى وجهها وإلى معاصمها. بعد منطقة المعصم هذه زين، فعندها ما دام سينظر إلى هذه المنطقة من باب أولى سينظر إلى الكفين حينئذ، فالنظر للوجه وللكفين واضح، وبمقتضى مفهوم الشرط تكون الرواية دالة على عدم جواز النظر إلى وجه وكفي المرأة التي لا يريد الزواج بها. فالدلالة تامة، واضح إن شاء الله. عندنا أيضا الرواية، بس تنطيني دقيقة دقيقة بس دقيقة بس أقرأ الرواية الثانية وأسمع منكم. عندنا أيضا الرواية الثانية في نفس الباب نفس الصفحة حديث رقم 3، وهي رواية الحسن بن السري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر، طبعا في نسخة الوسائل داعتكم، وينظر خلقها على ما يبدو بالقاف، وينظر خلقها، لكن لو ترجعوا في الحاشية طبعة مؤسسة آل البيت مكتوب أن هناك نسخة وينظر خلفها، فبالنهاية يعني ينظر إلى جسدها، المراد أنه ينظر إلى جسدها. خب هسه التعبير بينظر خلقها أوضح بعد، لأنه لما نقول خلقها يعني ينظر إلى وجهها، واضح جدا يعني. خب، وينظر خلفها وإلى وجهها. قال: نعم، لا بأس أن ينظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها. دلالة النصين على جواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها التي يريد الزواج بها واضحة، ومع البناء على أنهما مسوقتان بنحو القضية الشرطية كما قرر ذلك سيدنا قدس الله تربته، سوف يكون وفقا لمفهوم الشرط البناء على عدم جواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها التي لا يريد الزواج بها. فإذا بمقتضى الدلالة الالتزامية المستفادة من مفهوم الشرط يلتزم بعدم جواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها ما لم يريد الزواج بها. تفضل يا جناب الشيخ. شيخ عاطف بفرما.
شيخنا بالنسبة حق الأولية، ألا يكون هذا من باب المثال على أنه ينظر إلى ما ظهر منها مثلا، ما اعتاد أن تظهره إلى محارمها مثلا، وليس فقط الكفين والمعصم، المعصم وال معصمها
ووجهها مثلا. خب الان انتم كلامكم في مدلو، يعني كلامكم مقدار ما ينظر اليه من المرأة التي يريد الزواج بها غير.
نعم.
خب ده بحث نعم. اخر ده خارج عن محل كلامنا. ماكو مانع
كمثال، ما جاء
ماكو مانع
كتحديد.
اسلم زين، بس اقول هذا خارج عن محل البحث. حديثنا في دلالة الجملة الشرطية الواردة في الرواية على عدم جواز النظر إلى المرأة، عدم جواز النظر إلى شيء من المرأة الأجنبية التي لا يريد الزواج بها. نبغى نوصل لهذه النتيجة. أما أنه مقدار ما ينظره من المرأة التي يريد الزواج بها، وهل أن ما ذكر على نحو التحديد أو ما ذكر على نحو إله البيان الإجمالي، بعد ذاك بحث آخر مو ده مورده. طيب، هذا تقريب دلالة النصين المذكورين على المدعى. الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله تربته في رسالته في باب النكاح أورد على الاستدلال بالنصوص المذكورة بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول قال: إن سياق الشرط فيها ليس مفيدا للتعليق كما يظهر بالتأمل. دي عبارة الشيخ تفت سيدنا سيد زكي: إن سياق الشرط فيها أو فيهما ليس مفيدا للتعليق كما يظهر بالتأمل. شيري للشيخ، إذا تتذكروا اللي قرأناه في الأصول، حتى نلتزم بثبوت المفهوم للشرط هناك مجموعة من الشروط لا بد من توفرها حتى يكون للشرط مفهوم. واحد من الشروط المعتبرة قضية التعليق، أن يكون الجزاء معلقا على نحو العلة المنحصرة في الشرط، وبالتالي يكون للجملة الشرطية مفهوم وإلا فلا. وبعبارة ثانية، الشيخ الأعظم قدس الله تربته يشير إلى أن الجملة الشرطية في هذين النصين ليس لها مفهومون، بل هي مسوقة لبيان الموضوع لتحقق الموضوع، وهذا يبتني على أن يكون الموضوع في النصين ليس ذات المرأة، بل المرأة التي يريد تزويجها، ليكون انتفاء الشرط مساوقا لانتفاء موضوع الحكم. نظير ما نقوله: إذا رزقت ولدا فاختن. لا يقول أحد: إذا لم ترزق ولدا فلا تختن. لماذا؟ لأنه سالب بانتفاء الموضوع. يريد الشيخ الأنصاري هذا المعنى، يقول بأن الالتزام بجواز النظر إلى وجهي وكفي المرأة التي يريد التزويج بها لا يلزم من عدم جواز النظر إلى وجهي وكفي المرأة التي لا يريد التزويج بها، سالبة بانتفاء الموضوع. أبين هذا الأمر بصورة أكثر، التفتوا معي. خلا انجي الى معتبرة هشام، بقراها من جديد. عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان ينظر الى وجهها ومعاصمها اذا اراد ان يتزوجها. عندما نلاحظ معتبرة هشام نجد انه قد عبر عن الموضوع بالضمير لا بأس أن ينظر إلى وجهها، الضمير هني المرأة ما ذكرت وإنما أشير لها بالضمير، ومعاصمها أيضا ضمير. أشير إذن إلى المرأة في المقام عبر عن الموضوع زين بالضمير، والضمير من المبهمات، فإن رجع إلى ذات المرأة لن تكون الشرطية مسوقة لبيان الموضوع، لكن لو رجع الضمير إلى المرأة التي يريد التزويج بها فإنه سيكون الشرط مسوقا أو مسوق لتحقق الموضوع. شيخ الأنصاري يدعي هذا، يدعي أن الضمير راجع لخصوص المرأة التي يريد التزويج بها وليس راجعا لذات المرأة، ولما كان راجعا لخصوص المرأة التي يريد التزويج بها فسيكون الشرط مسوقا لتحقق الموضوع، بالتالي ينتفي مفهوم الشرط. للأمانة لا نستطيع أن نجزم بكلام الشيخ الأعظم رحمه الله، لكن أيضا لا نستطيع أن نجزم بثبوت المفهوم للرواية محل البحث. لماذا؟ لأن الموضوع قد دل عليه بالضمير وجه لا بأس أن ينظر إلى وجهها ومع إلى وجهها ومعاصمها. طيب، وبما أنه الضمير من المبهمات كما قلنا، إذن لا ظهور للمعتبر في مرجع معين، فسوف تكون الجملة الشرطية مجملة، ومع كون الجملة الشرطية مجملة لا يمكن اقتناص المفهوم منها بسبب الإجمال. إذن النتيجة نتفق مع الشيخ الأعظم بعدم إمكانية ثبوت المفهوم للرواية محل البحث، لكن مو بسبب أن الرواية مسوقة لتحقق الموضوع، وإنما بسبب إجمال موضوع الرواية، وما دام المقام مقام إجمال لا مجال لترتيب الأثار. ده الإشكال يا شيخ زكي لا يرد في رواية الحسن السري، لا يرد. نقرأ رواية الحسن السري، لاحظوا: قلت لأبي عبد الله الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر خلفها أو خلقها وإلى وجهها، قال نعم، شاهدنا لا بأس أن ينظر إلى المرأة، عبرت بكلمات المرأة مو بالضمير، إذا أراد أن يتزوجها، فالتعبير بكلمة المرأة وليس بالضمير. ولذا أقول في رواية الحسن السري أخذ قيد إرادة التزويج في الموضوع المفروض في السؤال، إلا أن الإمام عليه السلام أجاب بنحو ظاهره أن الموضوع هو ذات المرأة وليس الموضوع المرأة التي يريد الزواج بها، إذن لن تكون الشرطية حينئذ مسوقة لتحقق الموضوع، بل سوف يكون للجملة الشرطية مفهوم، وعليه يكون تعبير سيدنا قدس سره من دلالة الرواية على عدم جواز النظر في محله. اللهم إلا أن يقال بأن جواب الإمام عليه السلام وإن كان بحسب الصورة كما ذكرنا أخذ في موضوعه المرأة مطلقا، إلا أن نظر الإمام عليه السلام إلى مفروض السؤال وهو شنو؟ المرأة التي يريد التزويج بها، فيكون محتوى الجواب عين ما جاء في السؤال بلحاظ اعتبار المطابقة بين السؤال والجواب، وإن اختلف الجواب والسؤال من حيث الشكل. إذن الرواية يحتمل قويا جدا تمامية دلالتها على عدم جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها من دون تلذذ وريبة، إذا لم يكن غرضه من النظر التزويج بها، رواية تامة دلالة، لكن يمنع من الاستناد إليها ضعف سندها، فإن الحسن السري الراوي لهذه الرواية لم تثبت وثاقته، فإذا وإن تمت دلالة الرواية على المدعى إلا أنها لا تصلح للاستناد بعد ضعف سندها. ده الجواب الأول الذي أفاده الشيخ الأعظم قدس الله تربته. الجواب الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم قدس سره، قال: بعد التسليم بثبوت المفهوم للنصين المذكورين، إلا أنهما لا يصلحان للدلالة على عدم جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها، وذلك لأن الجواز الذي تضمنه هذان النصان يختلف عن الجواز الذي هو محل البحث، بمعنى تفت يا أبو هاشم، الجواز في هذين النصين كان بغرض الاختبار للتزويج، انت الان يا ابو هاشم رايح تخطب هند، فبالتالي كما ورد في الرواية تشتريها باغلى الاثمان، فانت رايح تبحث عن جودة، هيا ابو كاظم تبحث عن تميز في الزوجة التي جئت تخطب، زين؟ فيكون مدلول المفهوم عندها عدم جواز النظر بنحو الاختبار والتفحص والتدقيق. يضحك شيخ زكي، لمن لا يريد التزويج، أما من يكون مريدا للتزويج طبيعي بينظر بتدقيق وتأمل وفحص وتمحيص إلى آخره، هذا يجوز لأنه يريد التزويج. أما الذي لا يريد التزويج لا يجوز له النظر بهذه الكيفية. فلو دل للرواية مفهوم فإن المفهوم المنفي النظر الدقيق ليس مطلق النظر، صار واضح؟ وبالتالي هذا هو الذي يكون. طبعا ليش نقول؟ لأن العادة أن يكون النظر الدقيق مصاحبا بشيء أو مصاحبا بشيء من التركيز الذي قد يوجب حصول ريبة، لذة، شهوة وما شابه. الجواب الثالث والأخير، طبعا جواب الشيخ الأنصاري الأول مقبول مع التفصيل الذي بين، الثاني مقبول بالبيان الذي عرض، الجواب الثالث والأخير وهو بعد التسليم بدلالة النصين على الحرمة. فلا يخفى أن دلالة النصين على المدعى إنما هو بالظهور وليس بالنص، لأن ذلك هو مقتضى المفهوم عليه. هذا يعني أن الاستدلال بهما موقوف على عدم وجود معارض دال على الجواز، وإلا لو وجد المعارض فقد يجمع بين الدليلين حينئذ بالحمل على الكراهة، فيحمل هذان النصان على الكراهة لا أن يحمل على المانع. هذا تمام الكلام في هذا الدليل. للحديث تتمة أحيلها للبحث القادم، والحمد لله.